الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في النوع 23 ومعرفة من تقبل رواية ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. فمن الذي تقبل روايته؟ من تقبل روايته؟ نعم الثقة الضابط. وش المراد بالثقة الضابط كما بين؟ نعم نعم مطلق الثقة مطلق الضبط، والمقصود مطلق الضبط ما لم ينزل عن مرتبة الحسن. طيب، وذكر المؤلف ثلاث شروط في من تقبل روايته، ما هي؟ نعم، أو ذكرنا عن أكثر من هذا: المسلم العاقل البالغ، السالم من أسلام الفص وخوارم، البروءة. نعم. طيب، وتكلمنا على خوارم المروءة وقلنا الأظهر فيها ما هو فيما يتعلق بخوارم المروءة؟ نعم، إذا أكثر منها فإن هذا يؤثر عليه، باعتبار كما عرفنا أن هذا يدل على قلة حيائه، ومن لا يستحي من الخلق لا يستحي من الناس فلا يستحي من الخالق، هذا هو الأمر الغالب، أن الذي ما يستحي من الخلق لا يستحي من الخالق باعتبار الأمر الغالب، فهو مظنة للفسق. ما عليه تقبل رواية ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. والجرح والتعديل كما عرفنا من الأمور المهمة، الجرح والتعديل من الأمور المهمة، ولا يختص الجرح والتعديل برواة الأحاديث، الجرح والتعديل لا يختص برواة الأحاديث، بل يشمل رواة الأحاديث ويشمل غيرهم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وسواء فيما يتعلق بالرواية أو فيما يتعلق بغير الرواية من المجالسة والمصاحبة وغير ذلك من الأمور، فيحتاج المسلم إلى أن يعرف صاحب السنة من صاحب البدعة حتى يقي نفسه من الشرور، فلا بد من الجرح والتعديل. ولولا الجرح والتعديل لما ميز الناس بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولما فرقوا بين صاحب السنة وصاحب البدعة، ربما ما فرقوا بين صاحب التوحيد وصاحب الشرك، من يدعو إلى توحيد الله عز وجل ومن يدعو إلى الشرك، إذا ما في جرح وتعديل. فلا يختص الجرح والتعديل برواة الأحاديث، والمتأمل في كتب الجرح والتعديل وإن كان الغالب فيها ما يتعلق برواة الأحاديث، لكنهم لم يقتصروا على ذلك في كتب الجرح والتعديل، جرحوا أناسا ليس لهم رواية، وهذا موجود في كتب الجرح والتعديل، ومن قرأ فيها وجد ذلك، سواء كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو غير ذلك من كتب علماء الجرح والتعديل، وهكذا ما يذكره الحافظ الذهبي في الميزان، وما يذكره أيضا الحافظ بن حجر في لسان الميزان، فيذكرون أناسا ليس لهم رواية، ويصرح الحافظ بن حجر في مواضع أن الذهبي ذكر فلانا وليس له رواية، وأنه ذكر فلانا وفلانا ممن ليس له رواية للحديث، فيجرحون ويعدلون في أناس ويعترفون أنهم ليس لهم رواية، ما هم رواة الحديث، لكن من باب النصح، من باب النصح للإسلام والمسلمين، فيذكر أحوال الناس، نعم من باب النصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. وبيان المحق والمبطل والتفريق بين المحق والمبطل وبين صاحب السنة وصاحب البدعة من النصيحة للإسلام والمسلمين. وهكذا تكلم العلماء على أهل البدع وحذروا منهم في كتب متعددة، سواء في كتب التراجم، كتب الجرح والتعديل، أو في كتب التاريخ، أو في كتب العقيدة. وفي كتب العقيدة الشيء الكثير من كلام العلماء في أهل البدع والأهواء، وفي بيانهم لأهل البدع والأهواء، وفلان الجهمي وفلان القدري وفلان من المرجئة، لا تجالس فلانا فإنه قدري، وفلان من الخوارج. فكتب العقيدة مليئة من هذا الباب، من باب الجرح والتعديل. فترك وإغلاق هذا الباب من الغش للإسلام والمسلمين، يبقى العامي ما عنده تفريق. كل من كور العمامة على رأسه وقال قال الله سمع منه، الجاهل ما عنده بعد ذلك تفريق، فيظن أن الناس سواسية، الكل علماء والكل أصحاب حق. وقد يخطب الزنادقة على المنابر ويظن عامة الناس أن هؤلاء دعاة الإسلام، وأن ما يقولونه هو الإسلام، وما يأمرون به هو المعروف، وما ينهون عنه هو المنكر، وهم زنادقة بناء من أهل النفاق والعياذ بالله. فسد هذا الباب من الغش العظيم لإسلام والمسلم. وما زال أهل السنة يقومون بهذا الواجب، وهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر على مر التاريخ منذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأس الخوارج وقال يخرج من ضيضي هذا، فأقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فعينه النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليه وجرحه ومن معه بهذه البدعة، وحذر منه بعينه عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام تكلم الصحابة وحذروا من أهل البدع الذين كانوا في أزمانهم، من القدرية الذين ظهروا في زمن صغار الصحابة، قام لهم صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، قوم عظيمة في الله عز وجل، وحذروا منهم أشد التحذير وبالغوا في التحذير منهم. وهكذا في زمن التابعين وفي زمن أتباع التابعين ومن جاء بعدهم، ولا زال أهل السنة على هذا الأمر على مر التاريخ إن هذه الأيام. وبهذا نعم صلح كثير من الناس، واتقى كثير من الناس الشرور، ونجا كثير من الناس من الضلالات ومن بدع والأهواء. ولولا هذا لاختلط الحق بالباطل، نعم، ولضل من ضل من الناس، ولكان الناس في عمى إلا من رحم الله عز وجل. فهذا باب عظيم. فالقول أن الجرح والتعديل مختص برواة الأحاديث قول باطل، نعم قول باطل، يقال أن الجرح والتعديل مختص برواة الأحاديث، هذا كلام باطل. الجرح والتعديل يكون، أو الجرح يكون لكل مبطل كان راويا أو لم يكن راويا، والتعديل لكل صاحب حق وسنة، سواء كان من رواة الأحاديث أو ليس من رواة الأحاديث. إيه نعم، فهذا مما ينبغي التنبه له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، أي الراوي، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، وهذا لا بد منه، وهذا داخل في الضبط. فإن حدث من حفظه لا بد أن يكون حافظا، وهذا من الضبط. وإن حدث، نعم، وإن حدث بمعنى الحديث فلا بد أن يكون فاهما لمعنى الحديث، لأنه إذا لم يفهم معنى الحديث ورواه بالمعنى غير المعنى، أي نعم، إذا لم يفهم الحديث ورواه بالمعنى غير المعنى. والغالب في الحديث أنها رويت بألفاظها، هذا هو الغالب إلا الشيء اليسير، هذا هو الغالب في الأحاديث أنها تروى بألفاظها. ولهذا الإنسان لو تتبع طرق الأحاديث وجدها نعم كالمتحدة إلا في أشياء يسيرة. في الحديث الواحد إذا تتبعه من طرقه ومن أسانيده المتنوعة يجد الرواة كالمتفقين على الألفاظ إلا في أشياء يسيرة. فهذا هو الغالب في الأحاديث أنها رويت بألفاظها، وهذا هو الأحوط وهو الأسلم. لكن إن روى الشخص الحديث بالمعنى لابد أن يكون فاهما للمعنى حتى ما يتغير المعنى. صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزة، ذاك الذي ما أحسن الفهم، وش قال؟ فهم أن العنزة وش المراد بها؟ البلدة، نعم أنها البلدة الذي هو فيها، ثم روى بالمعنى وش قال؟ فهم المعنى خطأ وأراد أن يروي المعنى إشغال. يكفينا شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بلدنا، يعني صلى إلى بيت المقدس وإلى الكعبة وإلى بلد هذا الرجل، فهذا أخطأ في فهم المعنى وأراد أن يروي الحديث على فهمه الخاطئ فتغير المعنى. نعم تغير المعنى، فلا بد من أراد أن يروي الحديث بالمعنى أن يكون فاهما مدركا للمعنى. والسلامة أن يروى الحديث بلفظه، فالشخص قد يأتي بمعنى الحديث وقد يظن أنه استوعب المعنى، وفي الحقيقة أنه اللفظ النبوي فيه من الدلالات أكثر من هذا اللفظ الذي جاء به. نعم قد يكون اللفظ النبوي فيه من الدلالات أكثر من هذا اللفظ الذي جاء به، ويستفاد منه فوائد ما هي موجودة في هذا اللفظ، ويظن على أن هذا اللفظ يشبه اللفظ الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة أنه هناك شيء من التغاير، وأنه إذا جاء أورد الحديث بلفظه فإن العلماء يستفيدون أشياء ما يدرك هذا الشخص الذي أراد أن يروي المعنى، يستفيدون الفوائد الكثيرة من ذلك اللفظ النبوي. فالأصل هو إبقاء اللفظ على ما هو عليه. قال فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. إلى هنا والحمد لله.